أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين. أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر، وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال، وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد، وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واغفر لي ذنوبي، واستر علي عيوبي، وافتح لي من لدنك رحمة، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام تحت عنوان السستاني والبطائني ومنهج الصالحين. كان فيه أولا وثانيا إلى النقطة السادسة. قلنا أولا الواقفي أشد الخلق عداوة للولي، ثانيا تدليس وكذب، ثالثا مشرك وإن صام وصلى، رابعا جزاؤهم النار، خامسا حب المال، سادسا الرشا وتجارة الدين. تحت عنوان الرشا وتجارة الدين ذكرنا موردين. المورد الأول كان في كتاب الغيبة للطوسي، فتحدث عن أول من أظهر الاعتقاد بالوقف، قالهم البطائني وزياد بن مروان وعثمان الرواسي. السبب قال بأنهم طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال. والمورد الثاني أو الرواية الثانية أيضا في الغيبة للطوسي وفي عيون أخبار الرضا للصدوق، عن يونس بن عبد الرحمن قال مات أبو إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير. أيضا تحدث عن الرشا وتجارة الدين وعن حب المال قبل هذا طبعا، يقول إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم طمعا في المال في الأموال. يقول فلما رأيت ذلك وتبينت الحق، هذا من يقول يونس بن عبد الرحمن، وعرفت من أمر أبي الحسن ما علمت تكلمت، إلى أن يقول فبعث إلي وقال ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك. وضمن لي 10,000 دينار وقال كف، فأبيت وقلت لهما إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدعة فعلى العالم يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال، فناصباني وأضمر لي العداوة. لاحظ إذن في المورد الأول يقول طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال. لاحظ رشا وتجارة الدين، يقول واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من أموال من الأموال. وفي الرواية الثانية ماذا يقول؟ يقول فبعث إلي وقال ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك، وضمن لي 10,000 دينار. وقلنا عندنا تعليقات. الأول البطائني، أولا البطائني من أصحاب الإمام عليه السلام، ذكرنا هذا خلال الشرح وخلال سرد الروايات والتعليق عليها. نقول البطائني من أصحاب الإمام عليه السلام ومن تلاميذه وثقاته والراوين عنه ومن العلماء المحدثين الفقهاء ومن وكلائه، وكالته وكالة خاصة شخصية من الإمام عليه السلام، لكن مع كل ذلك فقد انحرف أشد الانحراف، فقال بالوقف ولم يقبل أي نصح وإرشاد، ولم يقبل أي نصح وإرشاد وحقيقة حتى وإن صدرت من الإمام، ولم يقبل أي نصح وإرشاد وحقيقة وإن صدرت من الإمام الرضا عليه السلام، فخرج من الإيمان إلى الارتداد والشرك والكفر والإلحاد. والسبب ما هو السبب؟ الواجهة والمال. ما هو السبب؟ قلنا حب المال والواجهة والسمعة، وسبب في ذلك الواجهة والمال. فلا غرابة في انحراف فقهاء ومراجع في انحراف فقهاء ومراجع هذا الزمان، فلا غرابة في انحراف فقهاء ومراجع هذا الزمان، ولا غرابة بل من المتوقع جدا والواقع والثابت فعلا انحراف الجاهل مدعي العلم والفقه والاجتهاد والمرجعية احتيالا ومكرا وتزييفا ونفاقا من أجل الواجهة والمال، وخاصة وأن واجهة وأموال هذا الزمان مئات بل آلاف الأضعاف عما كانت عليه في زمن البطائني. وهنا أيضا نذكر هذا الأمر، نقول بعد وفاة الخوئي بقيت أموال الخوئي، مؤسسات الخوئي، أرصدة الخوئي، شركات الخوئي، إلى أين تذهب؟ الجميع، الكل، المشاع، المعروف، المشهور، المتفق عليه، الإجماع على أن من يدير مؤسسة الخوئي ليس بثقات، بل يعتبرهم العلماء، يعتبرهم المراجع، يعتبرون من يدير المؤسسة من الفساق، من الفاسقين، من المنحرفين، من السراق. وهؤلاء أرادوا ويريدون البقاء في المؤسسة وعلى المؤسسة والتحكم بالمؤسسة وبأموال المؤسسة وأرصدة المؤسسة وأرصدة المؤسسات المنتشرة في كل بلدان العالم التي تجمي لهم الأموال وتجبى إليها الأموال من كل بقاع الأرض. فكيف يترك هذا العز الدنيوي الشيطاني الزائل؟ كيف تترك هذه الدنيا والواجهة والسلطة والتحكم بالناس وبعقولهم وبأجسادهم وباختياراتهم؟ كيف تترك هذه الواجهة وهذه السمعة؟ فتحركوا على من كان له الثقل في الساحة وبين الناس وفي أوساط الحوزة والأوساط العلمية وأوساط المتشرعة، فتحركوا على أكثر من عالم ومنهم السيد الجولبرغاني ومنهم السيد السبزواري، فعرضوا عليهم المؤسسة والمؤسسات والأرصدة والأموال واستلام المؤسسة في مقابل الدعوة لمرجعية من يذهبون إليه، وفي مقابل أن يعطيهم الإذن في البقاء والسماح لهم بالبقاء في مناصبهم وعلى مناصبهم وعلى مسؤولياتهم وتصرفهم وتسلطهم على الأموال وعلى المؤسسات. فمن يخاف الله طبعا لا يقبل بهذه المساومة. ماذا يفعل بالأموال؟ من يريد أن يبني مجدا لنفسه ولعياله ولإصابته وأصهاره ولحاشيته، من كان عبدا للدرهم والدينار والدولار وللواجهة والسمعة بالتأكيد يقبل، ومن يرفض كل هذا بالتأكيد لا يقبل. ماذا يفعل بالأموال؟ ستكون أمانة في عنقه في رقبته، كيف يخرج منها؟ هل يستطيع أن يخرج منها؟ هل يستطيع أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو بريء الذمة عندما يتسلط على الأموال؟ فالذي يبحث عن الآخرة يرفض، يهرب من المسؤولية، من مسؤولية الأموال والتسلط على الأموال. لكن من طبع على حب الدنيا وعلى حب الواجهة والسمعة والمال طبعا سيزحف لها ويقبل بها ويذل نفسه من أجلها ويتحمل خزي الدنيا والآخرة من أجلها. فعرضت على الجولبرغاني وعرضت على السبزواري، فكل منهما رفض العرض وقالوا تسلم كل الأوليات، كل المفاتيح، كل الأرقام السرية، كل أرقام الحسابات، كل المسؤوليات تسلم إلى البراني، إلى المكتب، إلى الإدارة التي يديرها المرجع الذي عرضت عليه. وإذا رفضتم هذا وبعد هذا نفكر، هل أنتم تصلحون لي هذا العمل أو لا تصلحون له؟ فرفضوا قبول هذا العرض وهذه المساومة وطردوهم من مكاتبهم وداروا على غيرهم أيضا من أجل هذا العرض، وقد أيضا رفض الآخرون حتى حط رحالهم على السستاني. وهنا من لا يملك العلم، لا يملك الواجهة، لا يملك السمعة، لا يملك التاريخ، لا يملك البعد الاجتماعي، لا يملك الإيمان، لا يملك التقوى، لا ينظر إلى الآخرة، من يتعلق بالدنيا ويبحث عن الدنيا ويتمسك بالدنيا والواجهة والسمعة طبعا سيتمسك بها، سيلصق بها، سيعض عليها، فقبلها وتمسك بها وعشعش فيها. هذه بداية الزعامة، من هنا بدأت الزعامة الفاشلة، الزعامة الجاهلة، زعامة الواجهة والإعلام. من هنا بدأت الفضائيات وبدأ الإعلام وبدأت المواقع تحكي عن مرجعية فراغية، مرجعية فضائية، مرجعية خرافية، وبدأت تبني مجد هذه المرجعية الشخصي. أموال تضخ وأقلام وأفواه وضمائر تشترى ويكتب الجميع، والرشا تعطى والجهل هو السائد. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الدنيوي الذليل الخسيس قبل أو قبل السستاني التصدي للمرجعية وتحمل وزر المرجعية وما سيؤول إليه في الآخرة والمصير الذي ينتظره في الآخرة. وأيضا أدعو الجميع ممن يسمع الكلام الآن أن يبحث عن هذه المسألة ويحقق فيها ويسأل عنها وسيعرف المزيد والتفاصيل الأكثر عنها. النقطة الأخرى أو التعليق الآخر، يونس بن عبد الرحمن الصحابي، أي صحابة الإمام، الصحابي العالم الفقيه المحدث الثقة، التزم بأمر الله تعالى وبالجهاد، التزم بأمر الله تعالى والجهاد في إظهار علمه للتصدي للفتن التي ظهرت متحملا كيد ومكر وعداء أهل الضلالة، مراجع النفاق والرياء والسوء والفحشاء الأخطر والأشد على المؤمنين والدين من جيش يزيد بن معاوية، تحمل كل مكر وكيد هؤلاء كما تحملنا ونتحمل كيد هؤلاء. رابعا، التعليق الرابع، ولا يخفى على الجميع أن مجتمعنا وعصرنا قد اجتاحته الفتن ومضلات الفتن، فأين السستاني منها؟ وأين علمه الذي يجب أن يظهره عند ظهور الفتن؟ وهل دوره يجسد دور البطائن أو دور يونس بن عبد الرحمن؟ فانتظرنا ولننتظر، فانتظرنا كثيرا ولا زلنا ننتظر ما عنده من علم فيظهره لنا، وكيف سيحصل ذلك ونحن لم نسمع منه ولو كلمة ولم نقرأ له ولو كلمة خطها بيده، بل لم نره منذ أكثر من 10 سنين ولم يرفض الإعلام والتصوير والصور والترويج له والكلام باسمه وكل المديح الكاذب والإعلام المزيف والدعوة للمرجعية الفاشلة الجاهلة، لم يرفض هذا وأعطى الرشا واشترى الذمم وبحث عن الواجهة وأخذ والتقط الصور في بداية أيام وأسابيع وأشهر الاحتلال، وأيضا صور نفسه عندما ذهب لي إلى لندن لعملية القسطرة. إذن لا يوجد مانع من التصوير والصور، إذن لماذا لم نشاهد له أي شيء حديث، أي صورة حديثة، أي صوت حديث، أي كلام حديث؟ لم نشاهد هذا، ولا نعلم من يدخل إلى بيته من السياسيين من الرموز، هل يلتقي به أم بشبيهه أم بأخيه أم بابنه أم لا يلتقي بأحد فيخرج فاشلا وليس عنده إلا أن يكذب ويدلس فيقول التقيت به؟ هل يخاف من الحديث لصعوبة نطقه العربية؟ هل يخجل من قوميته؟ هو الذي استنكف ورفض وانزعج عندما عرضت عليه الجنسية العراقية، عندما تملق له من تملق من الفاسدين من السياسيين بعد الاحتلال ممن جاء مع المحتلين، انزعج السستاني من عرض الجنسية العراقية، استنكف من قبول الجنسية العراقية، فهل يخاف من الحديث لأنه يكشف صعوبة نطقه بالعربية ويكشف اللكنة الأعجمية؟ هل هذا هو السبب؟ هل عدم الظهور يدل على عدم الوجود؟ هل عدم الظهور يدل على عدم الصحة وعدم الضبط وعدم الاتزان؟ هل عدم الظهور يعني بقاء القضية مفتوحة لعشرات السنين ولمئات السنين؟ هل عدم الظهور سيستلزم دعوة الإمامة والمهدوية والغيبة الصغرى والكبرى؟ هل عدم الظهور هو هروب من السؤال، من النقاش، من الحوار الذي يكشف ما عند المقابل من علم أو ما فيه من جهل؟ تعليق آخر، التعليق الخامس: أين علمه وأين التزامه بنصح وإرشاد وأوامر المعصومين وخاتمهم القائم بالقسط والعدل والإحسان عليهم السلام؟ فأين السستاني من أمانة العلم وثقلها والوفاء بها إن كان عالما؟ فهل سلب نور الإيمان؟ فعن أئمة أهل البيت، عن جدهم الهادي الأمين عليهم الصلاة والتسليم: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. تعليق سادس: أين السستاني من الأمانة التي حملها الإمام صاحب الزمان السستاني ولنا جميعا في وجوب التبليغ والنصح وإلزام الحجة، لعل المغرر بهم والجهال الضالين يرجعون إلى دينهم، إلى دين الله الحق؟ وما أكثر الفتن ومضلات الفتن، وما أكثر المغالين والمشركين والزنادقة والمرتدين، وما أكثر الفساد والفاسدين وسفاكي الدماء والقتل المأجورين؟ فأين السستاني منهم؟ فأين هو من الأمانة التي في عنقه والتي ألزمه وألزمنا الإمام المعصوم أن نحملها ونوصلها إلى الجميع؟ قال الطبرسي: ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي. إذن خرج، يقول الطبرسي: وخرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه توقيع كتابه جواب لكتاب من الكرخي. قال لي: يا محمد، أي محمد الكرخي، يا محمد بن علي، أين السستاني من هذا الكتاب؟ أين السستاني من هذا التوقيع؟ أين السستاني من هذا النصح؟ قال الإمام: يا محمد بن علي، تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره، كما قال في محكم كتابه تبارك الله وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنا وجميع آبائي من الأولين ومن الآخرين عبيد الله عز وجل. يكمل الإمام يقول: يا محمد بن علي الكرخي، قد آذانا من الذي آذاهم؟ جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح بعوضة، أو ومن دينه جناح البعوضة، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. إذن من الذي آذى أئمة الهدى عليهم السلام؟ من الذي آذى الإمام صاحب الزمان عليه السلام؟ يقول: جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا ومحمدا رسوله وملائكته وأنبياءه وأولياءه وأشهدك يا كرخي وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي فأين السستاني من المغالات والبدع والخرافات التي تجري على الأرض أيام الزيارات التي يدعو لها هو ووكلاؤه ومعتمدوه وحاشيته ومرتزقته والمنتفعون والمنافقون من حوله من أجل كسب إعلامي ونفاق إعلامي وقوة فارغة إعلامية من أجل تهديد المقابل، تهديد الآخرين، إثارة الطائفية، إبراز الجانب الطائفي، حشد الطائفية في نفوس الناس. أين هو من هذه الخزعبلات، من هذه الخرافات، من هذه الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان، تجري أيام الزيارات وأيام المراسيم وأيام المناسبات، أيام الحزن وأيام الفرح، أين هو منها؟ يقول الإمام سلام الله عليه وأشهدكم، يقول أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه. أين أنت ممن يقول إن الأئمة يعلمون الغيب، وممن يقول إن الإمام يشارك الله في ملكه، بل يقدم الإمام على الله؟ الآن كل واحد يمسك بشخص بجاهل من أتباع السستاني، من أتباع غير السستاني، ويقول له لبيك يا الله، مباشرة يقول لك لبيك يا حسين، لبيك يا زهراء، لبيك يا عباس. يتهمك عندما تقول الله أكبر أو تقول لبيك يا الله، يقول لك كافر، داعشي، ناصبي، يمزق اسم الله، يداس على اسم الله، ينجس اسم الله. ألا تعرف أن هذا حرام؟ ألا تعلم أن هذا حرام؟ ألا تعلم أن من واجبك أن تفقه هؤلاء الناس، تعلم هؤلاء الناس؟ أين أنت منهم؟ أين أنت من هذه البدع؟ أين أنت من هذه الخرافات؟ يقول الإمام، يقول أني بريء، وأنت تأتي بمظاهر الإشراك إلى مراقد أهل البيت عليهم السلام، تجعل من الزيارات، من المناسبات، من المشاعر الإلهية المقربة إلى الله، تجعل منها عبارة عن بدع، عبارة عن سب، عبارة عن فحش، عبارة عن اعتداء على عرض النبي، على صحابة النبي، على كرامة النبي، عبارة عن إعطاء الصورة سيئة عن أهل البيت، عن أئمة أهل البيت، عن قادة أهل البيت، عن مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. يقول الإمام أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي. وأشهدكم أن كل من تبرأ، أو أشهدكم أن كل من تبرأ، أن كل من تبرأ منه فإن الله يبرأ منه، وملائكته فإن الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأوليائه. وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه ألا يكتمه من أحد. لماذا كتمته على طول العمر وعلى طول الزمان؟ وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه ألا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي، لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق وينتهون عما لا يعلمون منتهى أمره، وينتهون عما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغوا منتهاه. فكل من فهم كتابي ولم يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد حلت عليه اللعنة من الله وممن ذكرت من عباده الصالحين. التعليق السادس: أين السستاني من منهج والسلوك وعلوم الشهيدين الأستاذين الصدرين رحمهم الله؟ وأين هو من المظلوميات والمصائب والقتل الذي وقع عليهما؟ وأين هو مما صدر عنهما من مواقف وأقوال وإرشادات ونصائح ونواهي وتحذيرات؟ قال الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر رضي الله عنه: إن القيادة لا تصلح إلا في ثلاثة أمور، إما نبي مرسل أو إمام معصوم أو مجتهد أعلم. في خلاف ذلك يا أيها السستاني، في خلاف ذلك فإنها قيادة الضلال واتباعها ضلال. هذا من يقول؟ الصدر الأول محمد باقر الذي أنت الآن انتهزت تضحية محمد باقر وتاجرت بدم محمد باقر وبسمعة محمد باقر وبأتباع محمد باقر، فصارت لك الواجهة والأموال والسمعة والقيادة والإمامة وحتى العصمة. أنت بهذا انتهزت هذا الأمر. ماذا يقول محمد باقر؟ يقول لك: في خلاف ذلك إن لم تكن نبيين ولا إمامين ولم تكن مجتهدا أعلم فأنت في قيادة ضلال، فإنها قيادة ضلال واتباعها ضلال. يقول الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر: إن القيادة لا تصلح إلا في ثلاثة أمور، إما نبي مرسل أو إمام معصوم أو مجتهد أعلم، في خلاف ذلك فإنها قيادة ضلال واتباعها ضلال. السيد الأستاذ محمد صادق الصدر يقول: كل من تصدى لقيادة المجتمع وهو ليس بمجتهد، وأنا أقسم وأجزم بأنك ليس بمجتهد، وسيأتي الكلام والتفصيل الأكثر إن شاء الله لإثبات هذا الأمر. كل من تصدى لقيادة المجتمع وهو ليس بمجتهد، من لم يعرف ضرورات القرآن، من يعرف بأن موالاة الكافرين هي نفاق، من يعتبر الاحتلال ومن يشرعن الاحتلال وفساد الاحتلال وقباح الاحتلال ومن يسلط الفاسدين والمفسدين ويوجب الناس انتخاب الفاسدين والمفسدين، كيف هذا يكون عالما فضلا عن أن يكون مجتهدا ويكون أعلم المجتهدين ويكون مرجعا أو مرجعا؟ كيف يكون هذا؟ لا يصدر هذا إلا من جاهل، لا يصدر هذا إلا من أجهل الجهال. إنها جهائل، إنها جهائل من جهال. يقول محمد محمد باقر محمد محمد صادق الصدر، الأستاذ محمد الصدر يقول: كل من تصدى لقيادة المجتمع وهو ليس بمجتهد أكبه الله على منخريه من ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد. هذا مصير السستاني، كما يقول الأستاذ الشهيد محمد الشهيد الثاني الصدر الثاني، يقول وهو ليس بمجتهد أكبه الله على منخريه في قعر جهنم، كائنا من كان، حتى لو كان السستاني، كائنا من كان، حتى لو كان من أفضل فضلاء الحوزة، فكيف إن لم يكن من فضلاء الحوزة أصلا. وقال رحمه الله أيضا في الموسوعة المهدوية: إن الجهاد والعزلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحددها المرجع الأعلم الجامع للشرائط، فهو يعرف المصلحة. وهذا الكلام وهذه الحقيقة وهذا الإرشاد وهذا التوجيه المستفاد من الموارد الشرعية مما صدر عن أهل البيت سلام الله عليهم، هذا يكشف حقيقة هذا وتمامية هذا الكلام الذي ورد عن السيد الشهيد الصدر الثاني، ما آلت إليه الأمور في الأمة في المجتمع من فساد، من فتن، من خراب، من تدمير، من انحطاط في كل الأمور، من سقوط في كل الأمور، بسبب تصدي الجاهل، بسبب تصدي غير العالم، بسبب تصدي من يتبع الدنيا المال، يعبد الدينار، يبحث عن الواجهة، يبحث عن المنصب، يبحث عن الراحة، يبحث عن الدنيا، يبحث عن العمر المديد، يبحث عن البقاء، يبحث عن المديح. وأيضا أقول: أين السستاني مما وقع على الصدرين من مظلومية حتى فاق الانتهازيين على طول التاريخ، منتهزا تضحيات ودماء الشهيدين الصدرين والصعود بهما إلى الواجهة والسمعة والإعلام وكسب المال والرشا والتسلط والحكم، بعد أن كان قد تآمر ومؤسسته عليهما وسببوا وباشروا بقتلهما رضوان الله عليهما. ولم يقف التآمر والمكر والكيد إلى هذا الحد، بل أنهم دفعوا بعض الجهال بتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام السابق صدام، لعدم كشف حقيقة السستاني وتآمر السستاني، لأنه لو أجريت المحكمة والمحاكمة في قضية إعدام وتصفية الصدر الأول والثاني لانكشف دور السستاني ومرجعية السستاني ومؤسسات السستاني في مقتل الشهيدين الصدرين. هذا هو السبب الذي استعجلوا في مقتل صدام، هذا هو السبب الذي دفعوا فيه الجهال لإعدام صدام، لطمس الحقيقة، لطمس الواقع، لعدم كشف المؤامرة الكبرى التي قادها السستاني ومؤسسة السستاني. العنوان الآخر: السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة. انتهينا من السستاني والبطائني، الآن السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة. هذا عنوان، أيضا تحت هذا العنوان يوجد عدة عناوين. الزهري مؤرخ ومحدث وفقيه. من الزهري؟ نطلع على بعض المعلومات. الزهري مؤرخ ومحدث وفقيه، هذا العنوان. أقول: ابن شهاب الزهري محدث وفقيه ومؤرخ، وروى عن بعض الصحابة وكبار التابعين، كتب في السيرة والمغازي كما كتب عن عهد الخلافة الراشدة وكذلك عن حقبة من عهد الدولة الأموية تميز على علماء عصره وحاز على ثقتهم. لاحظ الزهري محدث، السستاني ليس بمحدث. الزهري فقيه، السستاني ليس بفقيه. الزهري مؤرخ، السستاني ليس بمؤرخ. الزهري روى عن بعض الصحابة، السستاني لم يروي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العلماء الحاليين. الزهري كتب في السيرة، السستاني لم يكتب شيئا. الزهري كتب في المغازي، السستاني لم يكتب شيئا. كتب عن عهد الخلافة الراشدة، السستاني لم يكتب شيئا. كتب عن عهد الدولة الأموية، والسستاني لم يكتب أي شيء. وهو أي الزهري من أكبر الرواة في الصحح، ومنها مسلم والبخاري، وله في البخاري أكثر من 1000 رواية. إذن وهو من أكبر الرواة في الصحيح، ومنها مسلم والبخاري. والسستاني ليس فقط ليس من أكبر الرواة، وإنما لم يروي شيئا، لا يتكلم، لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يوجد أي شيء صدر من السستاني. لم يسمع أحد من السستاني شيئا، لم يحضر السستاني يحكي مع الناس، يتحدث مع الناس، يقول شيئا، لا يوجد شيء صدر من السستاني. هذه أكثر من 10 سنين لا يوجد شيء صدر من السستاني، لم يسمع الناس من السستاني شيئا، لم يروي السستاني شيئا، لم يحكي السستاني عن أساتذته شيئا، عن أقرانه شيئا، لم يروي أي شيء. إذن نقول هو من أكبر الرواة في الصحح، ومنها مسلم والبخاري، وله في البخاري أكثر من 1000 رواية. الأعلام الزركلي، ماذا قال في الأعلام للزركلي؟ قال: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. إذن بن شهاب الزهري يقول: أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، كان يحفظ 2200 حديث، نصفها مسند. وعن أبي الزناد: كنا، يقول كنا نطوف مع الزهري ومعه الألواح والصحف، ويكتب كل ما يسمع، يكتب كل ما يسمع، والسستاني لا يكتب شيئا، ويكتب كل ما يسمع. نزل الشام، هذه أيضا تذكرني بشيء، ويكتب كل ما يسمع، وأقول السستاني لم يكتب شيئا. حتى عندما ألزمني أستاذي الشهيد الصدر الثاني أن أحضر عند السستاني، عندما حضرت أيضا كان ولده الأصغر هو الذي يكتب له، ويأتي معه ويجلب معه ما كتبه له، فلم يكتب هو بنفسه، كان ابنه يكتب له. إذن نقول كان يحفظ 2200 حديث، نصفها مسند. وعن أبي الزناد: كنا نطوف مع الزهري ومعه الألواح والصحف، ويكتب كل ما يسمع. نزل الشام واستقر بها، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. في سيرة أعلام النبلاء للذهبي، مسألة الجزء الخامس، أخبار الزهري، قال الذهبي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله، هؤلاء صحابة، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلا، ويحتمل أن يكون سمع منهما، وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره. فحديثه، الكلام لا زال للذهبي، فحديثه عن رافع بن خديج أو خديج، يقول: فحديثه عن رافع وعبادة بن الصمت مراسيل، أخرجها النسائي، وله عن أبي هريرة في جامع الترمذي، وعن ابن أخي الزهري. ابن أخي الزهري ماذا يقول؟ قال: جمع عمي القرآن في 80 ليلة. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. وقال علي بن المدني أو المديني أو المجيني يقول له نحو من 2000 حديث، وقال أبو داود حديثه 2100 حديث، النصف منها مسند. أبو صالح عن الليث بن سعد قال، ولا زال الكلام للذهبي، أبو صالح عن الليث بن سعد قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فنقول لا يحسن إلا هذا، يعني يبدع بما يحدث به، ونقول إذا اختص بهذا إذن هو يحسن هذا ولا يحسن غيره. نقول يقول يحدث في الترغيب فنقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث أو حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه أيضا له خصوصية وفيه تمييز وفيه قوة وترجيح وأرجحية وأفضلية. وقال الليث قدم، لا زال الكلام للذهبي، قال الليث قدم ابن شهاب على عبد الملك 82 عن ابن شهاب، الآن يقول عن ابن شهاب قال أصاب أهل المدينة حاجة متى؟ زمان فتنة عبد الملك. هذا من يقول؟ ابن شهاب نفسه الزهري يقول قال أصاب أهل المدينة حاجة زمان فتنة عبد الملك، فعمت فقد خيل إلي أنه أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا. يقول تخيلت بأنه اللي وقع علي وعلى أهل بيتي ما لم يصب أحد غيري، فتذكرت هل من أحد أخرج إليه، فقلت إن الرزق بيد الله، ثم خرجت إلى دمشق، ثم غدوت إلى المسجد فاعتمدت إلى أعظم مجلس رأيته فجلست إليهم، فبينا نحن كذلك إذ أتى رسول عبد الملك فذكر قصة ستأتي بمعناها، وأن عبد الملك فرض له. إذن الزهري يحدث يقول أصاب أهل المدينة حاجة في متى؟ زمان فتنة عبد الملك، فعمت هذه وخيل لي أنا أصابني وأصاب عيالي وأهل بيتي ما لم يصب أحدا غيري، فقلت إلى من أخرج؟ الرزق بيد الله، فصارت عنده نية أن يخرج إلى دمشق، وحصلت هناك حادثة الآن قربه عبد الملك وفرض له عطاء له ولأهله. إذن الزهري تقرب من الحاكم، من السلطة، من السلطان، من مصدر القوة، طلبا للرزق له ولعياله، أخذ من الحاكم من السلطة من أجل الحاجة، دفعته الحاجة لهذا. الآن لماذا التجأ السيستاني وأخذ من الأمريكان، من قوات الاحتلال، من الغربيين، من غير المسلمين، من السلطة، من الحاكم المدني؟ لماذا اقترب منهم؟ لماذا أخذ منهم؟ لماذا أخذ من وزير دفاعهم؟ هل كان محتاجا؟ هل لحاجة له كما هي حاجة الزهري؟ هذه وجه وأسئلة لمعرفة المقارنة بين الشخصيتين. وهذا المقطع الأخير أتى ضمن المورد ومورد الشاهد الذي نحن لازلنا بذكره وبصدده، وهو عن الذهبي سيرة أعلام النبلاء للذهبي، وسيأتي الكلام أيضا الإشارة إلى حاجة الزهري والتحاقه بالحكم الأموي أو بالسلطة الأموية والتجائه إلى الحاكم الأموي، سيأتي هذا الكلام إن شاء الله. إذن انتهى هذا العنوان، والكلام تحت هذا العنوان الأول وهو الزهري مؤرخ ومحدث وفقيه. عنوان آخر تشيعه لأهل البيت، تشيع الزهري لأهل البيت عليهم السلام. الزهري من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، المقربين، الزهري من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام المقربين، وأحد تلامذته المتميزين. وروى عنه الأحاديث الكثيرة، وروى عنه الأحاديث الكثيرة، وكان الزهري وكان الزهري يحب الإمام عليه السلام ويذوب فيه ويبكي لذكراه، وكان يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منة. كان الزهري دائما يكرر هذا القول، يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منة، ولكثرة ما كان يحدث بعلم الإمام السجاد عليه السلام ومناقبه، فإن بعض أمراء بني أمية ماذا يقولون عن الزهري، ماذا يقولون للزهري لكثرة ما يذكر الإمام السجاد عليه السلام، هكذا يستهزئون به، يستخفون به، يقول يسخرون منه، يقول: فإن بعض أمراء بني أمية يقولون له: ما فعل نبيك، أي الإمام السجاد عليه السلام، يقولون: ما فعل، يقولون له: ما فعل نبيك، أي يقولون بأن الإمام السجاد هو، يستهزئون يستخرون منه، يقول: هو نبيك، لأنه يكثر من ذكر الإمام وأقوال الإمام وأحاديث الإمام عليه السلام، يقولون له: ما فعل نبيك. في عندنا بعض الموارد التي تشير إلى ما نريد من معنى في هذه النقطة، وتحت هذا العنوان: تشيعه لأهل البيت، سيرة أعلام النبلاء للذهبي. وروى الزهري عن علي بن الحسين، هذا انتهى فقط هذا المقتبس. إذن قلنا كان يروي عن الإمام، الآن سيرة أعلام النبلاء للذهبي. الذهبي يقول بأن الزهري روى عن الإمام، وروى الزهري عن علي بن الحسين، انتهى المقتبس. مورد آخر ثانيا في بحار الأنوار في الجزء 46 وفي كتاب المناقب الجزء 3، قال: وكان الزهري عاملا لبني أمية فعاقب رجلا. أنا ذكرت بعض المعاني، هذه موارد كشاهد للمعاني التي ذكرناها ولمعان أخرى. يقول: وكان الزهري عاملا لبني أمية فعاقب رجلا، فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش ودخل إلى غار، فطال مقامه 9 سنين. قال: وحج علي بن الحسين عليه السلام، فأتاه الزهري فقال له علي بن الحسين عليه السلام: إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك. يقول له: أنت أذنبت لكنك قنطت، فأنا أخاف عليك أن تهلك بالقنوط لا أن تهلك بالذنب. إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث. إذن الخوف من القنوط، خوفي عليك من القنوط أكثر من خوفي عليك من الذنب. إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك. فقال له الزهري، يقول للإمام: فرجت عني يا سيدي. إذن هو هذا الكلام الذي ذكره المفروض هذا الكلام يعرفه الزهري، لكن لماذا تقبله من الإمام؟ وهذا الكتاب من البديهيات، ارتكب خطأين، مات الرجل يدفع الدية، أو يقال لا، بأنه كان يعتقد بأن القصاص هو أن يقتل الزهري بمقتل ذاك الرجل، لكن الإمام لثقته بالإمام، لعلمه بعلم الإمام وتفوق الإمام وتميز الإمام وعلم الإمام عن آبائه عن جده عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه الثقة بالحكم والأخذ بالحكم، فكان يتوقع بخلاف الحكم لأنه لا يعقل أنه يجهل أن يدفع الدية، فأخذ عندما ذكر له الإمام الحكم تيقن أن هذا هو حكم الله، أن هذا هو حكم الله، أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمعرفته بمنزلة الإمام السجاد عليه السلام. فأخذ بالحكم من الإمام وقبل بنصيحة الإمام سلام الله عليه لتأثره بشخص الإمام وعلم الإمام ولحبه وتعلقه بالإمام عليه السلام. إذن قال له إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله واخرج إلى أهلك ومعالم دينك. فقال له فرجت عني يا سيدي، فقال الزهري للإمام، فقال له فرجت عني يا سيدي، الله أعلم حيث يجعل، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ورجع الزهري إلى بيته ولزم علي بن الحسين وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان يا زهري ما فعل نبيك، يعني علي بن الحسين عليه السلام. هذا أيضا انتهى المورد من بحار الأنوار ومن المناقب. في البداية والنهاية الجزء التاسع لابن كثير قال الزهري ما رأيت قرشيا أورع منه ولا أفضل منه، يقول ما رأيت قرشيا أورع منه ولا أفضل، وكان مع أبيه. من الذي يقول؟ ابن كثير يقول قال الزهري ما رأيت قرشيا أورع منه ولا أفضل، وكان مع أبيه يوم قتل، وكان مع أبيه يوم قتل، وكان مع أبيه يوم قتل ابن 23 سنة، يعني كان الإمام السجاد مع الإمام الحسين يوم قتل وكان عمر الإمام السجاد 23 سنة وهو مريض. فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا المريض. ويكمل ابن كثير يقول وقال المدائني قارف الزهري ذنبا فاستوحش منه وهام على وجهه وترك أهله وماله، فلما اجتمع أبي علي بن الحسين قال له يا زهري قنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك، فقال الزهري الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكان الكلام للذهبي يقول وكان الزهري يقول علي بن الحسين أعظم الناس علي منه. وهذا مورد الشاهد، وهذه الرواية طويلة إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.